الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما، أو قال ذمة وصهرا. وأخرج الطبراني والحاكم بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه يرفع: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. فأما الرحم فإن هاجر أم إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام من القبط، من قرية نحو الفرما، يقال لها أيل هاجر أم العرب. وأما الذمة فإن النبي صلى الله عليه وسلم تسرى من القبط مارية أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من قرية نحو الصعيد يقال لها حفن، من كورة أنصنا. والكورة تشمل عدداً من القرى ويقابلها في النظام الإداري المصري الحاضر المركز. وأنصنا مدينة قديمة من نواحي الصعيد شرقي النيل، وفي أوائل القرن الثالث عشر للهجرة قيد زمامها باسم الشيخ عبادة، ومكانها اليوم الأطلال الواقعة شرقي النيل بمركز ملوي بمحافظة المنيا. هاجر المصرية زوج إبراهيم وأم ولده وبكره إسماعيل، وهو أبو العرب المستعربة وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصريون أخوال العرب وأخوال إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية رضي الله تعالى عنها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دعا نوح عليه السلام ربه لولده ولولد ولده مصر ابن بيصر ابن حام ابن نوح، وبه سميت مصر وهو أبو القبط. قال: أي نوح عليه السلام، اللهم بارك فيه وفي ذريته، وأسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد، ونهرها أفضل أنهار الدنيا، واجعل فيها أفضل البركات، وسخر له ولولده الأرض وذللها لهم وقوهم عليها. والكعبة البيت الحرام، بيت هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، اللذين كانا يسكنانه. وورد أن البيت هدم في الجاهلية، فولت قريش بناءه رجلاً من القبط يقال له باقوم، فأدركه الإسلام، أي أدرك الإسلام البيت الحرام وهو على ذلك البناء. وقد صاهر القبط من الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام بتسريه هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صاهر المصريين بتسريه مارية أم إبراهيم. فلمصر قدرها حقيقة وواقعة وتاريخا وجغرافيا، وكذلك شرعا ودينا، وعلى أبنائها أن يحمدوا الله تبارك وتعالى على نعمته عليهم، وأن يصونوها، وأن يحافظوا على أمنها، وأن يحبطوا كيد أعدائهم، وأن يفسدوا على المتآمرين مؤامراتهم، وأن يتقوا الله تعالى في حاضر بلدهم وفي مستقبله وفي تاريخه وفي تراثه وفي أمنه واستقراره وفي تنميته وترقيه في مدارج العلا، وإنهم على ذلك لقادرون بقدرة الله جل وعلا. إنهم لذلك لفاعلون بحفظ الله تبارك وتعالى لهم من الفتن ومضلاتها ظاهراً وباطناً، وبتآلفهم وتكاتفهم ونزع الشقاق والبغضاء من بينهم، وتنقية قلوبهم وصدورهم لولاة أمورهم، وبتآلفهم والتفافهم حولهم من أجل نفي الفوضى، ومن أجل دفع الفساد، ومن أجل إحباط المؤامرات والخطط التي تحاك ليلاً ونهاراً لهذا البلد الطيب ولأهله وشعبه وثروته ومستقبله. أيها المصريون، حافظوا على وطنكم كالرجال حتى لا تبكوا عليه كالنساء وتندموا ولا تحين مندمي. واعلموا أنه لا يعرف حق النعمة ولا يدرك قدرها إلا من فقدها. فاسألوا من ليس له وطن أو كان له وطن فأدلي عنه أو اضطر للفرار منه، واحمدوا الله تعالى على نعمته. لقد اعتمدت الصهيونية العالمية على القوة المسلحة لإنشاء الدولة، فقد أنشأت في وقت مبكر جداً في فلسطين أول منظمة عسكرية سميت الحارس، فكانت نواة الجيش الإسرائيلي الذي أعلن تكوينه ووجوده فور إعلان الدولة. وكان شعار بن جوريون الذي أطلقه حينئذ بالدم والنار سقطت اليهودية وبالدم والنار تعود من جديد. وكان ذلك تأكيداً لقرار من الصهيونية العالمية يقضي بأن الحرب هي الوسيلة الوحيدة لإنشاء الدولة. ولما كان إنشاء الدولة اليهودية في فلسطين ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو مرحلة للتوسع على حساب الأرض العربية والسيطرة عليها عسكرياً واقتصادياً وسياسياً، فقد أصبحت القوة العسكرية الإسرائيلية لها الدور الأقوى والأهم ومصدر الخطر الرئيسي على الدول العربية. وكما قال بن غوريون منشئ الدولة تعبيراً عن هدف الصهيونية من إنشائها، دولة إسرائيل هي مجرد مرحلة على طريق الحركة الصهيونية الكبرى التي تسعى إلى تحقيق ذاتها، بحيث لا تشكل هذه الدولة هدفاً في حد ذاته، بل هي وسيلة إلى غاية نهائية. ومن ثم فليست بتجسيد كافٍ للرؤية الصهيونية الأصلية. وجاءت حرب يونيو 67 بنتائجها الأليمة للعرب، وأصبح بن جوريون نبي إسرائيل المسلح أكثر وضوحاً في التعبير عن أهمية القوة العسكرية لتحقيق التوسع الذي تهدف إليه إسرائيل، عندما قال: يجب أن نتخذ من الفتوحات العسكرية أساساً للاستيطان وواقعاً يجبر العرب على الرضوخ والانحناء له. وإلى أي مدى يتم التوسع؟ وأين حدود إسرائيل؟ رد قائلاً: حدود إسرائيل تكون حيث يقف جنودها. ويتضح لنا من النظرة الفاحصة للجولات الثلاث الأولى 48 و56 و67 أن إسرائيل تستعد دائماً للحرب، وتحشد وتعبئ كل القدرات العسكرية والسياسية والمعنوية لخوضها، بينما نجد أنفسنا نحن العرب نفتت جهودنا ونشتت إمكاناتنا الضخمة لاعتبارات سياسية خانقة تضع القيود على هذه الجهود والإمكانيات. وهكذا استولت إسرائيل عام 48 على أرض عربية فلسطينية بزيادة قدرها 30% على نصيبها في قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر من العام السابق. وهكذا انتزعت لنفسها نتيجة لاشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر حق الملاحة البحرية في خليج العقبة. وهكذا توسعت عام 67 على حساب الأرض العربية باحتلال سيناء والمرتفعات السورية الجولان والضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة لفرض الأمر الواقع بالقوة العسكرية على العرب دعماً لمصادر القوى الأخرى. وما زالت تفرض الأمر الواقع على الجولان والضفة الغربية والقطاع بالقوة إلى الآن برغم مرور أعوام كثيرة على احتلالها. وكان لكل حرب من هذه الحروب الثلاث ظروفها السياسية وأهدافها الاستراتيجية ونتائجها في إطار صراع القوتين العظميين في الشرق الأوسط، إلا أن المقارنة بين قدرات الخصمين المتحاربين العرب واليهود لا تعكس من الناحية العسكرية تلك الصورة التي انتهت إليها هذه الجولات الثلاث. وكانت القوة العسكرية للطرفين المتحاربين العامل الحاسم فيما وصلت إليه حالة العرب السيئة في الجولة الثالثة في يونيو سنة 67، ثم جاءت حرب أكتوبر سنة 73، فكانت حرباً مختلفة تماماً عن الحروب الثلاثة السابقة له. بعد أن تعمقنا في معرفة العدو اليهودي لتحديد مصادر قوته ومواطن ضعفه تحديداً دقيقاً مهد لنا الطريق في الصراع العسكري الدائم والمستمر بين العرب واليهود. لقد خاضت قواتنا المسلحة حرب يونيو وحرب أكتوبر ضد العدو نفسه، واختلفت النتيجة اختلافاً واضحاً بين الهزيمة والنصر. وأغلب الرجال الذين اشتركوا في حرب يونيو هم أنفسهم الذين اشتركوا في حرب أكتوبر بفاصل زمني حوالي 6 سنوات، وهي فترة زمنية قصيرة لا يمكن أن يقال إن جيلاً حل فيها محل جيل. فضلاً عن ذلك، فإن الموقف العسكري الاستراتيجي في أكتوبر سنة 73 كان أصعب من الموقف في حرب يونيو. وبرغم ذلك عبرت قواتنا الهزيمة وحققت النصر العسكري في ظروف سياسية أعقد مما كانت في يونيو. ومن اللافت للنظر أن إسرائيل انتصرت في حرب يونيو من حدود اعتبرتها غير آمنة، وانتصرنا نحن عليها في حرب أكتوبر من حدود اعتبرتها هي آمنة. في معركة رمضان أكتوبر، في معركة العودة والتحرير، كان لسان حال ومقال المصريين: لقد عدنا يا ديان، نعم عدنا إلى سيناء، لا بشروط صهيون المهينة والحلول الاستسلامية، كما ظل سنوات يتبجح بكل غرور الحقود وصلف المتحكم القميء، ولكن على أشلائه وفوق جثته عدنا. عدنا بقوة الحديد والنار بعد أن أنفق العدو 6 سنوات يصور وجوده في سيناء المحتلة قلعة صماء غير منفذة للغزو يستحيل اقتحامها. والواقع أن العدو وهو خبيث أكثر مما هو ذكي وحاقد أكثر منه قادرة، إنما أنفق تلك السنوات في محاولة عظمى لكي يكسب المعركة المنتظرة بغير رصاصة على الإطلاق أو قبل إطلاق الرصاصة الأولى. والإشارة بالطبع إلى الحرب النفسية الضارية المخططة التي شنها. فكل ما كان العدو يقوله ويفعله طوال سنوات ما بعد يونيو كان موجهاً إلى المعركة الرابعة، أو بالأحرى إلى ألا تكون معركة رابعة على الإطلاق. فبكل طريقة موجبة وسالبة كان يحاول أن يستغل انتصاره السابق وأن يستثمر هزيمتنا ليهزمنا ثانية بحملات التشكيك العاتية في قدراتنا وإمكانياتنا ومعنوياتنا، بل حتى في طبيعتنا وشخصياتنا، ثم في تسليحنا وأصدقائنا. حاول أن يتسرب حتى يترسب في أعماقنا اللا فائدة ولا جدوى، وبالأسطورة الخرافية التي بناها عن جيش الدفاع الذي لا يقهر، وقادته آلهة الحرب الجدد كما كان يدعي، والتفوق التكنولوجي والجوي الطاغي، والحرب الإلكترونية، وباستعراض عضلاته وأسلحته المتطورة والسرية بميراجه والفانتوم إلى آخر أسلحته. بكل هذا حاول بانتظار إرهابنا نفسياً لنرتعد فنرتدع فنتقاعس عن المواجهة. والجدير بالذكر أن العدو تابع حملته النفسية بانتظام وعن عمد وتخطيط لتحطيم أعصابنا ومعنوياتنا حتى آخر لحظة قبل أن يتلقى صدمة عمره، بل وحتى بعدها، كما في صرخة ألي عازر الإرهابية: سندق لحمهم في عظامهم، وصيحة المعلق العسكري للإذاعة الإسرائيلية: سنجعلهم يرون النجوم في وضح النهار. وقبل الحرب بيومين فقط قال ألي عازر في حديث للتلفزيون البريطاني ما مؤداه: إن الجيش المصري إذا حاول عبور القناة فسيجد أمامه أقوى خط دفاعي في العالم، مما ستسبب له بخسارة هي أكبر مما يظن القادة المصريون. وعلى الرغم من هذه الخسارة فلن يتمكن مصري واحد من العبور إلى سيناء، كما لن تتمكن دبابة مصرية واحدة من الوصول إليها. ثم أضاف رئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك أن سلاح الطيران سيكون أداة البطش والردع الإسرائيلي، فلسوف يسود جو المعركة على الفور، وسوف يتم القضاء على سلاح الطيران المصري وعلى سلاح الدفاع الجوي أيضا في الدقائق الأولى من بدء القتال. وختم ألي عازر تهديداته بقمة الصلف والغرور: إن هذه المرة ستكون حرب الساعات الست لا حرب الأيام الستة. أما مائير فقد عبرت عن العجرفة بالدهشة بدل التهديد. قالت ببساطة في حديثها إلى اليهود في أول أيام القتال: إن الهجوم العربي يرقى إلى الجنون. أما دايان فكان لا يزال يعيش في 67 وأحلم بتكراره، قال يوم 7 أكتوبر: يومان لصد الهجوم المصري السوري، ثم يومان يكتمل خلالهما استدعاء الاحتياطي الإسرائيلي، ثم يومان لإنهاء القتال. لقد صنعت إسرائيل الأسطورة بالفعل، ضخمتها، نشرتها وأشاعتها، ثم عاشت فيها حتى صدقتها، وصدقتها حتى ارتدت إلى صدرها في حركة عكسية فهزمتها. كلا، بل نحن الذين هزمناها بحول الله وقوته. صحيح، كان الغرور الإسرائيلي الوقح وجنون العظمة مقتلا من مقاتلها، ولكن الضربة الموجبة القاضية إنما أتت بالقدرة العربية بعد قدرة الله رب العالمين وتوفيقه، بالقدرة العربية المفترى عليها طويلة، ومن التخطيط والتصميم والإرادة العربية. نحن
لم نسرق نصرا سهلا هشا من وراء ظهر العدو، وإنما انتزعناه من بين أسنانه بجدارة واقتدار بفضل العزيز الجبار. لقد أراد العدو أن تكون المعركة الرابعة نسخة مكررة من معركة يونيو، فجعلها الله عز وجل نسخة مقلوبة معكوسة منها. لقد استوعبنا نحن درس يونيو وتجربته المريرة، وتركنا للعدو أن يمارس بهلوانياته الدعائية في المباهاة والتفاخر وعبادة الذات، وأن يجدر نرجسيته علنا، فكان حتماً وحقاً أن يدفع ثمن النصر الرخيص الذي سرقه في غفلة من زمن كان. يمكن القول أن انتصار إسرائيل السهل سنة 67 كان أكبر أعدائها، وكان أخطر ما تعرضت له في حياتها، وإن الهزيمة التي وقعت على العرب في 67 علمت العرب دروساً كثيرة، وكانت أفضل حلفائهم في الحرب الرابعة. وهكذا انطبقت على الصراع العربي الإسرائيلي قاعدة أثبتها التاريخ العسكري أكثر من مرة، وهي أنه يندر أن يتعلم المنتصر الكثير من انتصاره، أما المهزوم فهو أكبر المتعلمين من الهزيمة. وفي المعنى نفسه قيل إن العرب قد استفادوا من هزيمتهم سنة 67 بأفضل مما تعلم الإسرائيليون من انتصارهم. فيا أيها الناس، اتقوا الله وآمنوا بقضائه وقدره، واعلموا أن ما يقضيه الله في خلقه فإنه صادر عن مقتضى حكمته ورحمته، لا يقدر شيئاً سدى ولا يقدر شيئاً إلا رحمةً بالعباد، فإن رحمته سبقت غضبه، ولا يقضي لعباده المؤمنين إلا ما هو خير له، فإن المؤمن إما أن يصاب بسراء ونعمة فيقوم بالشكر لله تعالى فيكون ذلك خيراً له، وإما أن يصاب بضراء ونقمة فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر من الله، ويعلم أن لله تعالى في ذلك من الحكمة ما لا تدركه العقول، ويكون بالصبر على المصائب في خير عميم. وقد يقدر الله أمراً يكرهه الناس فينتج عن ذلك من المصالح ما تبين به حكمة الله تعالى ورحمته. قال الله جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالمقاتل مثلاً يحب الانتصار على عدوه والظهور عليه، ولكن قد تأبى ذلك حكمة الله فيغلب ويهزم وينتصر عليه عدوه فيكره ذلك ويمتعض منه، ولكن قد يكون في هذه الهزيمة خير كثير تظهر نتائجه إما عاجلاً وإما آجلاً، ذلك أن الهزيمة تمحيص وابتلاء، فقد يكون المهزوم مسرفاً على نفسه مقصراً في حق ربه، فتكون الهزيمة تأديباً له وتكفيراً لسيئاته، وقد يكون المهزوم مفتخراً بنفسه معجباً بقوته الداخلية والخارجية فيهزمه الله ليعرف بذلك قدر نفسه وأنه ضعيف، لا حول له ولا قوة إلا بالله الذي بيده أزمة الأمور ونواصي الخلق. وقد يهزم الجنود بسبب تفرقهم واختلاف كلمتهم، فتكون الهزيمة سبباً لمعرفة الداء الذي أصيبوا منه، فيسعون في إزالة هذا الداء ويجمعون كلمتهم ويوحدون صفوفهم. وقد بيّن الله تعالى في كتابه هذه الأسباب الثلاثة للهزيمة ليحذر الناس منها. ففي غزوة أحد حصل من بعض المسلمين مخالفة فيما أمروا أن يكونوا فيه، فحصلت الهزيمة عليهم فقال الله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. وذكر لذلك حكما عظيمة. وفي حنين أعجب المسلمون بكثرتهم، وكانوا 12,000، فقال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فقال الله تعالى مخبرا عن ذلك: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. والحكمة في ذلك أن يعلم العباد أن النصر من عند الله، وأن الأسباب وحدها ليست الكافية في الانتصار ودحر الأعداء، خصوصا إذا افتخر العبد بها ونسي أن الأمور كلها بإذن الله وحده، وأن العبد إذا وكل إلى قوته وكل إلى ضعف وعجز وعورة. أما التنازع والتفرق فهو أيضا من أسباب الهزيمة. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتماسكوا عباد الله، وتعاضدوا وتكاتفوا، وانبذوا البغضاء والشحناء والخلاف والعداء من بينكم، وكونوا رحمكم الله على قلب رجل واحد تنصروا وتعزوا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. لما ذكر تعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال، ذكر نموذجا مما يستعان بالصبر عليه، وهو الجهاد في سبيله، وهو أفضل الطاعات البدنية وأشقها على النفوس لمشقتها في نفسه ولكونه مؤديا للقتل وعدم الحياة التي إنما يرغب الراغبون في هذه الحياة لحصول الحياة ولوازمها. فكل ما يتصرفون به فإنه سعي لها ودفع لما يضادها. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم. فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصل له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضله، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله وتمتعهم برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة، والرزق الروحي وهو الفرح وهو الاستبشار وزوال كل خوف وحزن؟ وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنيا، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال الله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنه. فيقول: وما أسألك وأتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أخرجه النسائي والحاكم بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. رواه مسلم في صحيحه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق، أي ترعى من ثمر الجنة، أو قال: من شجر الجنة. أخرجه الترمذي بسند صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. أخرجه أبو داود وابن حبان بسند صحيح لغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن. وعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بسند صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا أسود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسود منتن الريح قبيح الوجه لا مال لي، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل فأين أنا؟ قال: في الجنة. فقاتل حتى قتل، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك. وقال لهذا أو لغيره: فقد رأيت زوجته من الحور العين نازعته جبة له من صوف تدخل بينه وبين جبته. أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. فاللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك المثلى نسألك الشهادة في سبيلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.